لكن لو كل واحد حب يعمل كل حاجة وكل حاجة تبقى في ايده العمل هيخرب. لو الكل بيخش في كل حاجة مش ممكن العمل يمشي. كل واحد ليه دوره. لو كل الاعضاء بقت عين، طب مين هيقوم بعمل الايد؟ مين هيقوم بعمل الرجل؟ لو كل الناس بقت راس، مشكلة ان الكل عايز يعمل كل حاجة فبتخرب كل حاجة. خدمة تؤدي الى الهلاك، اولئك الذين هلكوا في الخدمة. مفروض ان الخدمة تؤدي الى خلاص، خلاص اللي بيخدم وخلاص المخدومين، لكن المصيبة ان الخدمة تتحول الى هلاك الخادم وهلاك المخدومين. كل ما بيمشوا في البرية كل ما روح التذمر عمالة تبان. كل ما بيمشوا في البرية كل ما روح التذمر عمالة تبان وكل الغلط عمال يطلع. صح 17. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني اسرائيل وخذ منهم عصا لكل بيت اب وجميع رؤسائهم حسب بيوت ابائهم 12 عصا، اسم كل واحد تكتبه على عصاه، واسم هارون تكتبه على عصاة لاوي، لان لرأس بيت ابائهم عصا واحدة، وضعها في خيمة الاجتماع أمام الشهادة أو تابوت العهد حيث أجتمع بكم، فالرجل الذي أختاره تفرخ عصاه، فأسكن عني تذمرات بني إسرائيل التي يتذمرونها عليكما. ربنا قال لموسى: طيب بقى في حل، عشان مش كل شوية يعملوا المشكلة دهيت، خد عصا رئيس كل سبط من الأسباط واكتب عليها اسمه وحطها قدام تابوت العهد، وانا هختار اللي انا عايزه علشان محدش بعد كده يعترض. فكلم موسى بني اسرائيل فاعطاه جميع رؤسائهم عصا لكل رئيس حسب بيوت ابائهم 12 عصا، وعصا هارون بين عصيهم. فوضع موسى العصي أمام الرب في خيمة الشهادة، وفي الخد دخل موسى إلى خيمة الشهادة، وإذ عصى هارون لبيت لاوي قد أفرخت فروخا، يعني طلعت فروع، وأظهرت زهرا، وأنضجت لوزا. شوف العصاية دي عصاية ناشفة، طلعت فروع، والفروع طلع ظهره وردة، والورد طلع ثمر، وكان الثمر ده لوز. فأخرج موسى جميع العصي من أمام الرب إلى جميع بني إسرائيل، فنظروا وأخذوا كل واحد عصا اللي مكتوب عليها اسمه، ولقوا إن عصاية هارون أفرخت، وكانت علامة إن الله اختار هارون. وقال الرب لموسى: رد عصا هارون إلي أمام الشهادة لأجل الحفظ علامة لبني التمرد فتكف تذمراتهم. أنا عملت الموضوع ده مش علشانك يا هارون، العصا دي مش هتبقى بتاعتك، دي هتتاخد ليا تاني عشان ما تتكبرش. الكلام ده عشان أوقف التذمرات، والعصا دي تتحط في تابوت العهد لكي لا يموتوا. عصايا ناشفة طلعت ثمر، والثمر ده يمنع الموت. ركزوا معايا، عصايا ناشفة دبت فيها الحياة، طلعت فروع وورد وثمر، وبالعصايا دي وقفت الموت. الموت اللي بيجي نتيجة التذمر المستمر. ففعل موسى كما أمره الرب كذلك فعل. العصاية اللي وقفت الموت. تبقى مين العصاية ده؟ هي الصليب على طول. العصاية دي اللي قال عنها أشعية في سفر أشعية إصحاح 53، نبت كعرق من أرض يابسة لا منظر له ولا جمال فنشتهيه. كعرق، عرق يعني عصاية، من أرض يابسة، حتة عصاية يابسة نبتت طلعت ثمر بقى فيها حياة. إشارة إلى صليب المسيح اللي وقف سريان الموت نتيجة حياة التذمر اللي الإنسان عايشها باستمرار. تلاقوا كتير قوي عن العصاية ده هي في أشعياء 11، يقول ينبت غصن من أصوله نظر عصاية صغيرة ويحل عليه روح القوة روح المعرفة روح الحكمة روح مخافة الرب شرر تجسد المسيح. فالمسيح هو الوحيد اللي أفرخت عصاه وأظهرت وأوثقت ثمرا. من شجرة يابسة لا منظر فيها ولا جمال، حتة خشبة يابسة لا منظر فيها ولا جمال، خرج لينا حياة ووقف الموت. العصاية دي الكنيسة قعدت تتأمل فيها تأملات كتيرة جدا، مش بس رمز لصليب المسيح اللي وقف الموت، لكن كمان بتشوفها الكنيسة انها رمز لمين؟ العصاية اللي افراخت دي العذراء مريم. من غير زواج جابت ثمرة، والثمرة بتاعتها وقفت الموت. اللي فيكم بيصلي التسبيحة تسبيحة يوم الحد بتتكلم عن العصاية بتاعت هارون اللي افرخت واظهرت واوثقت ثمرا. ويقولوا جابوا يعني شبهوا عصا هارون بالعذراء مريم. العصا دي بردك اشارة الى النفس البشرية. كل واحد فينا عامل زي العصاية، ناشف ما فيهوش حياة، مش ممكن يخرج منه شيء صالح، لكن تخرج منه بنعمة ربنا باختيار ربنا ثمرة يظهر ويتفرع ويجيب ثمرة للحياة، والموت لا يسري فيه. العصاية دي بس مش ترمز للمسيح وللعذراء وللنفس البشرية، لكن كمان ترمز للخادم للراعي، عشان كده بيدوا الراعي عصاية في ايده، ان الخادم خدمته هتجيب ثمر هتظهر لمجد الله، حتى لو كان الخادم ده عبارة عن حتة عصاية ناشفة، لكن هتوقف الموت اللي بيسري في المخدومين. ثمرة الرعاية، الخادم الحقيقي هو اللي خدمته ليها ثمر، الراعي الحقيقي هو اللي خدمته ليها ثمر. كل التشكيكات والاعتراضات اللي قامت على موسى وهارون ما عطلتش عمل موسى وهارون، بالعكس بل اكدت خدمتهم وثبتت مكانهم، لان ربنا هو اللي كان بيدافع عنهم، هو اللي بيحامي عنهم. شعب اسرائيل بقى لما لقوا الموضوع كده ظبط قوي معاهم وهم مش قادرين يكفوا عن التذمرات، فكلم بنو اسرائيل موسى قائلين اننا فنينا وهلكنا. يظهر ان مفيش فايدة منا، قد هلكنا جميعا، كل من اقترب الى مسكن الرب يموت. اما فنينا تماما من الاندفاع الاولاني ان كلهم كانوا عايزين يبقوا كهنة ويقربوا من مسكن ربنا. دلوقتي بيقول ما حدش يقدر يقرب ايه لربنا، وكل اللي هيقرب ربنا هيعمل ايه؟ هيفنى هيموت. شعب انفعالي زينا بالظبط، ساعات حماسة وساعات بعديها على طول بلحظات عكسها 180 درجة. لا انا خادم ولا انا عارف ربنا ولا عايز اعرف ربنا حتى. تردد مميت، حدش يقدر يقرب من ربنا. فهموا غلط، ما شافوش المرنم اللي بيقول اما انا فالاقتراب من الله حسن لي. مش الاقتراب من الله هيفنيني، بس ما هوش داود اللي بيقول واحدة من الرب سألت ان اسكن في بيت الرب كل جميع ايام حياتي. ما احلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق نفسي للدخول الى ديارك. احببت جمال بيتك وموضع مسكن مجدك. عكس كبير قوي بين اللي قالوا ان احنا لو قربنا من ربنا حنفنى حنموت. الموضوع مش مواضيع انفعالات وحماسة ومعقوليات، لكن الموضوع موضوع تعامل مع الله وخضوع لكلمة الله ورؤية لعمل الله في حياة الانسان. نطلع مع بعض من سفر العدد اصحاح 19. من سفر العدد اصحاح 19 صفحة 244 سفر العدد اصحاح 19. نفتكر الأحداث اللي حصلت من بعد خروج شعب إسرائيل من أرض مصر، وسلسلة التذمرات اللي كانوا بيعيشوها من أول ما فرعون جه وراهم وقالوا له ليتنا متنا في أرض مصر، لكن ربنا شق قدامهم البحر الأحمر. بعد ما طلعوا في برية سينا اتذمروا إنهم مش لاقين ياكلوا، فربنا بعت لهم المن. بعد شوية عطشوا اتذمروا، ربنا بعت لهم مية من الصخرة. واجهوا عماليق الجيش، فربنا اداهم نصرة على عماليق اللي كان بيحاربهم. وابتدى موسى يطلع على الجبل يستلم الوصايا ونموذج خيمة الاجتماع، لكن نزل لقى ان الشعب صنع عجل من ذهب وابتدى يعبد له، ومات ناس كتيرة من الشعب نتيجة خيانتهم لربنا. ربنا قال لموسى انه مش هيعود يكون في وسطهم بسبب الخيانة، لكن موسى وقف وشفع في الشعب، وربنا رفع الضربة بعد ما مات ناس كتيرة منهم. وابتدى موسى يقول لهم ان ربنا بيقول عايز يسكن في وسطكم، فهاتوا مواد لخيمة الاجتماع. وابتدوا يجيبوا الشعب كلهم عن طيب خاطر من الذهب ومن الفضة ومن الأواني، المواد اللازمة لبناء خيمة الاجتماع زي ما احنا شايفين. وكانت خيمة الاجتماع مكونة من الغطاءات بأنواعها المختلفة، الأخشاب والقواعد اللي من فضة، والحاجات اللي جوه مصنوعة من الذهب زي تابوت العهد ومائدة خبز الوجوه. واحنا هنا بنشوف ازاي هم ابتدوا بحماسة يصنعوا خيمة الاجتماع عشان يحضر ربنا في وسطهم.
كل السيدات ابتدوا ينسجوا الاسمنجوني والارجوان والقرمز والبوس المبروم، والاطفال بيشتغلوا بيجمعوا كل الانية اللي من الذهب ويجيبوها من اجل ان هم فرحانين ان الله هيسكن في وسطهم. وابتدوا يسمعوا اهم حاجة في الخيمة اللي هي تابوت العهد اللي كانت بترمز الى حضور الله الدائم من خلال النور، نور الشكناه اللي كان بيظهر ما بين الكاروبيمين، ودي مائدة خبز الوجوه، ودي المنارة الذهبية صنعت خراط، وده مذبح البخور اللي مصنوع من الذهب، وده مذبح النحاس اللي موجود في الدار الخارجية بالأدوات بتاعته. وفعلا صنع موسى كل شيء بحسب ما شاف من مثال على الجبل، ودي المرحلة النحاسية، وتكلمنا عن تفاصيل كل حاجة من الحاجات دي ومدى ارتباطها بشخص السيد المسيح. وبقت خيمة الاجتماع في وسط خيام بني إسرائيل بعمود السحاب اللي بيغطيها ليل نهار، رمز لحضور الله وسط شعبه بالرغم من التذمرات اللي كانت سبقت قبل كده. في الأول كانوا بيتذمروا من أجل الأكل والشرب ومن أجل سلامتهم، لكن ربنا اداهم احتياجاتهم فكفتهم، وقدروا لفترة معينة يكفوا عن تذمراتهم بوجود الله في وسطهم. لكن نشوف ان روح التذمر وعدم الطاعة ما زالت جواهم، يطلع اثنين من اولاد هارون نداب وابيه، وياخدوا نار غريبة مش من مذبح المحرقة ويقدموا بخور للرب، فتنفتح الارض وتبتلع نداب وابيه ولاد هارون الكاهن، فيبتدي الشعب يتذمر مرة تانية ويرجع لطبيعته. في الأول كانت تذمراتهم تذمرات جسدية من أجل المادة، دلوقتي برضك في تذمرات ولكن من نوع آخر، هي تذمرات روحية. طول ما هم ماشيين في برية سينا عمالين يتذمروا على ربنا، لحد ما موسى قربوا من أرض الموعد، وبرضك قالوا احنا مش عارفين الأرض اللي هنخشها ايه، فاختاروا 12 جاسوس يروحوا يتجسسوا الأرض، وخرج 12 جاسوس من كل صف واحد، راحوا للأرض لقوا أن الأرض جيدة جدا والثمر بتاعها رائع، زي ما انتوا شايفين جمعوا من ثمار أرض كنعان اللي ربنا وعدهم بيها، وادي عنقود العنب الاثنين حاملينه على الدقرانة، وتكلمنا عن عنقود العنب اللي محمول على الخشبة، رمز للمسيح اللي محمول على خشبة الصليب. رجع ال 12 جاسوس وهم معاهم الخيرات الوفيرة بتاعة أرض الموعد، لكن للأسف قالوا إن الأرض مليانة خير لكن مش هنقدر نمتلكها. ليه مش هنقدر نمتلكها؟ لأن المدن حصينة زي ما انتوا شايفين، أسوارها ضخمة ومحصنة، والناس اللي فيها ناس عمليق، واحنا كنا في اعينهم كالجراد. وابتدوا يتذمروا على ربنا ويقولوا له انت ليه طلعتنا من ارض مصر، احنا كنا مبسوطين من ارض في ارض مصر. لكن كان في اثنين ليهم روح اخرى غير الباقي، يشوع ابن نون وكالب ابن يفنة، قالوا لهم لا ده احنا نقدر نمتلكها لانهم خبزنا وربنا دفعهم لايدينا، فنقدر نمتلكهم بحسب وعد الله. لكن الشعب كله ما صدقش وابتدى يبكي، ابتدى يتذمروا زي ما انتوا شايفين كده. الانسان بطبيعته تملي متذمر على الله، ما بيعجبهوش اللي ربنا بيعمله في حياته، ويفضل يرفض كل حاجة في حياته وما يشكرش ربنا. فشق يشوع بن نون وكالب بن يفنة ثيابهم، لأنهم رأوا أن الشعب في شر عظيم بسبب تذمره على الله. ابتدى موسى يشفع في الشعب مرة أخرى قدام ربنا، الشعب اللي كل طبيعته أنه متذمر. لكن الله أمات العشرة اللي صنعوا تذمر في الشعب، العشر جواسيس، وأصدر أمر بأن كل الناس اللي موجودة مش هتخش أرض الموعد إلا اثنين فقط، اللي هما يشوع وكالب ابن يفنة. وبدل ما كان قدامهم أسبوع ويخشوا أرض الموعد، ربنا حكم بأنهم يتوهوا في برية سيناء 40 سنة، لحد ما يفنى كل الجيل اللي اتذمر وكل الجيل اللي رفض طاعة ربنا وما صدقش في ربنا. وفعلا الشعب ابتدى شوية شوية منه بيموتوا، وهتلاقوا ان كلهم بيموتوا نتيجة التذمرات بتاعتهم. حصل تذمر تاني، ان لما حسوا كده ان هم ضعافة في الايمان فقالوا طب احنا نطلع ونحارب ويلا. فموسى قال لهم ما تقدروش تحاربوا لان ربنا مش في وسطكم. فبرضك كسروا كلام موسى وطلعوا يحاربوا شعب كنعان، فقتل منهم الكنعانيين نسبة كبيرة من شعب إسرائيل، برضك نتيجة عدم الطاعة والتذمر. زي ما انتوا شايفين تذمر باين على وجوههم باستمرار. طلع ثلاثة، قورح وداثان وأبيرام، ثلاثة دول قالوا شمعنا موسى وهارون هم اللي يترأسوا على الشعب، كل الشعب مقدس، ليه هم اللي يقودوا الشعب وليه يبقى هارون هو رئيس الكهنة، احنا كلنا مقدسين. وابتدوا تذمرات الروحية، يعملوا تذمر شديد جدا في وسط الشعب، ويهيجوا الناس كلها على موسى وهارون. فربنا تراءى بمجده في خيمة الاجتماع وقال لموسى اطلع من وسط هذا الشعب وانا افنيهم واجعلك امة عظيمة. لكن موسى فضل يشفع من اجل الشعب، وهنا قال كل واحد يقدم البخور بتاعه، فانفتحت الارض وبلعت قورح وداثان وابيران وكل العشيرة بتاعتهم. والناس اللي اتذمرت اتضربوا بالوباء، الناس اللي اتذمرت اتضربوا بالوباء، لكن هارون رئيس الكهنة أخذ مبخرة وقف ما بين الأحياء وما بين الأموات علشان يكفر عن الشعب، وقف يكفر ما بين الأحياء والأموات، وربنا قبل شفاعة هارون ومنع الوباء بعد ما مات عدد كتير من شعب إسرائيل بسبب هذا التذمر أيضا. ربنا قال لموسى لحد إمتى الشعب ده هيفضل يتذمر؟ اجمع من كل صد العصا بتاعة الرئيس بتاعه، فجمع 12 عصايا من كل صد وقال له دخلها قدام تابوت العهد عشان أقول لهم إن ده اختياري أنا ويكفوا عن التذمرات. فجمع موسى العصيان بتاعة رؤساء الأصباط ودخل بها إلى خيمة الاجتماع، وطلع بعد فترة وهو معاه عصا هارون اللي أفرخت يعني طلعت فروع، وبعدين الفروع دي فيها ظهرة والظهرة فيها ثمرة، وكانت الثمرة هي ثمرة اللوز. وتكلمنا عن العصا ده، هي اللي اتحطت بعد كده في خيمة الاجتماع رمز لشخص السيد المسيح. تكلمنا عن اللوز من خلال سفر أرميا، أنا ساهر على كلمتي لأجريها، أن اللوز ده رمز لكلمة الله شخص المسيح، والصليب ده رمز والعصا رمز لصليب المسيح. وبرضك بنشبه العصايا دي بالعذراء مريم اللي أظهرت وأثمرت بالرغم من بتوليتها، لأن العصيان دي كانت عبارة عن خشبة ميتة لكن دبت فيها الحياة. فهنا خد العصايا وحطوها في تابوت العهد تذكار على اختيار الله لكي ما تكف تذمرات الشعب المستمرة. وابتدى الشعب يكمل مسيرته في برية سيناء، لكن باستمرار بهذا المنظر من التذمرات. وفي كل تذمر من التذمرات الله يميت جزء كبير من الشعب عشان يفنى كل الجيل اللي ما صدقش وعود الله. بقت في مشكلة بسبب كثرة الموتى، وانتوا عارفين ان الموت في العهد القديم يعتبر نجاسة. ليه نجاسة؟ لان الموت ارتبط بالخطية، اجرة الخطية موت. فالشعب بقى كل يوم عايش في النجاسة. فراح ربنا في سفر العدد اصحاح 19 وراهم طريقة علشان يتطهروا من النجاسات بتاعتهم. كنا اتكلمنا عن ذبائح العهد القديم في سفر اللاويين، وان في 5 ذبائح اساسية: ذبيحة المحرقة، تقدمة القربان، ذبيحة السلامة، ذبيحة الخطية، ذبيحة الإثم. دول 5 ذبائح اللي كانت بتقدم كل يوم، غير ذبيحة الكفارة اللي كانت بتقدم مرة واحدة في السنة، غير ذبيحة عيد الفصح، خروف الفصح، وده برضه كانوا بيعملوا احتفال بيه مرة واحدة كل سنة. ابتدى ربنا يكلمهم عن نوع جديد من الذبائح، شريعة البقرة الحمراء. ايه وظيفة البقرة الحمراء دي وذبيحتها؟ ويمكن بعض الناس عندها فكرة من الاحداث اللي بتجري في العالم اليومين دول، اليهود بيدوروا على البقرة الحمراء دهية وبيحاولوا يستنسخوها. تعالوا نشوف ايه معنى البقرة الحمراء وايه مدلولها. فنحقر الاول اصحاح 19 كله وبعد كده نتكلم فيه واحدة واحدة. وكلم الرب موسى وهارون قائلا: هذه فريضة الشريعة التي أمر بها الرب قائلا: كلم بني إسرائيل أن يأخذوا إليك بقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها ولم يعلو عليها نير. لم يعلو عليها نير يعني ما اشتغلتش في الحرب، ما جرتش محرات، فتعطونها لأليعاذر الكاهن فتخرج إلى خارج المحلة وتذبح قدامه، ويأخذ أليعاذر الكاهن من دمها بإصبعه وينضح من دمها إلى جهة وجه خيمة الاجتماع 7 مرات، وتحرق البقرة أمام عينيه، يحرق جلدها ولحمها ودمها مع فرثها. ويأخذ الكاهن خشب أرز وذوفا وقرمذا ويطرحهن في وسط حريق البقرة، ثم يغسل الكاهن ثيابه ويرحض جسده بماء. يرحض جسده يعني يستحمى كله، يتغطى كله بالمية. وبعد ذلك يدخل المحلة ويكون الكاهن نجسا إلى المساء، والذي أحرقها يغسل ثيابه بماء ويرحب جسده بماء ويكون نجسا إلى المساء. ويجمع رجل طاهر رماد البقرة ويضعها خارج المحلة في مكان طاهر، فتكون لجماعة بني إسرائيل في حفظ ماء نجاسة، إنها ذبيحة خطية. والذي جمع رماد البقرة يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء، فتكون لبني إسرائيل وللغريب النازل في وسطهم فريدة دهرية. من مس ميتا ميتة إنسان ما يكون نجسا 7 أيام، يتطهر به، مقصود به بماء النجاسة، في اليوم الثالث وفي اليوم السابع يكون طاهرا، وإن لم يتطهر في اليوم الثالث ففي اليوم السابع لا يكون طاهرا. كل من مس ميتا ميتة إنسان قد مات ولم يتطهر ينجس مسكن الرب، فتقطع تلك النفس من إسرائيل، لأن ماء النجاسة لم يرش عليها تكون نجسة، نجاساتها لم تذل فيها. هذه الشريعة إذ مات إنسان في خيمة، فكل من دخل الخيمة وكل من كان في الخيمة يكون نجسا 7 أيام. كل إناء مفتوح ليس عليه سداد، معلوش غطى يعني، بإصابة فإنه نجس. وكل من مس على وجه الصحراء قتيلا بالسيف أو ميتا أو عظم إنسان أو قبرا يكون نجسا 7 أيام. فيأخذون للنجس من غبار حريق ذبيحة الخطية ويجعل عليه ماء حيا في إناء، ويأخذ رجل طاهر ذوفا. ذوفا ده نبات زي الإسفنج، يمتص المواد زي الليفة كده، بس النبات طويل. ده اللي قدموه للمسيح عشان يشرب منه الخل وهو على الصليب. ويأخذ رجل طاهر ذوفا، وده اللي بنقول في مزمور 50: طهرني بذوفك تنضح علي بذوفاك فأطهر وأبيض أكثر من الثلج. تنضح علي بذوفك، بالنبات ده هو مش بالزوفة يعني بالكترة. بعض الناس تفتكر كلمة زوفة يعني تنضح علي بالكترة، لا، بالنبات بتاع الزوفة ده. ويغمزها في الماء وينضح على الخيمة وعلى جميع الأمتعة وعلى الأنفس الذين كانوا هناك وعلى الذي مس العظم أو القتيل أو الميت أو القبر. ينضح الطاهر على النجس في اليوم الثالث وفي اليوم السابع، ويطهره في اليوم السابع فيغسل ثيابه ويرحب بماء فيكون طاهرا في المساء. وأما الإنسان الذي يتنجس ولا يتطهر فتبات تلك النفس من بين الجماعة، لأنه نجس، لأنه نجس مقدس الرب، ماء النجاسة لم يرش عليه، إنه نجس. فتكون لهم فريضة دهرية، والذي رش ماء النجاسة يغسل ثيابه، والذي مس ماء النجاسة يكون نجسا إلى المساء. وكل من مس وكل ما مسه النجس يتنجس، والنفس التي تمس تكون التي تمس تكون نجسة إلى المساء. مجدا للثالوث الأقدس. إيه موضوع البقرة الحمراء دهيت، وإيه موضوع ماء النجاسة؟ من الحاجات المهمة جدا إن احنا نعرفها. شفنا ان في موتى كثيرين صاروا من بين بني اسرائيل نتيجة التذمر وعدم الطاعة. الجيل كله اللي خرج من ارض مصر حوالي 600,000 رجل. 600,000 رجل دول كلهم فنوا في برية سينا، ماتوا فوق ورا فوق، عمالين يموتوا بسبب التذمر وعدم الطاعة وعدم الايمان. وكان الموت يعتبر أشد نجاسة في حياة الإنسان، أنجس نجاسة، لأن الموت ده جه أو عرفته البشرية بسبب الخطية. أجرة الخطية هي موت، والخطية هي النجاسة الحقيقية، لأن الخطية هي ضد طبيعة الله. طبيعة الله القداسة، والنجاسة عقل القداسة. الله حق والخطية كد، الله ته والخطية دنس، الله قداسة والخطية نجاسة. ولأن الموت ساد على الجميع، لأن الجميع أخطأوا وفسدوا وأعوذهم مجد الله، فالكل قد تنجس. حتى لو الواحد ما كانش عمل خطية شخصيا، فمجرد انه لمس واحد ميت بسبب خطيته النجاسة حصلت لها ايه؟ اتنقلت ليه. عشان كده وانتوا بتقروا تستعجبوا ان حتى الكاهن اللي كان بيذبح البقرة، وحتى اللي بيجمع الرماد بتاعها، وحتى اللي بيرش ماء النجاسة، هو نفسه كان يحصل له ايه؟ يتنجس. كان في قدرة عجيبة جدا عند النجاسة انها تنتشر وتعدي الاخرين. عشان كده احنا من السهل ان احنا نعيش الخطية، من السهل جدا ان الانسان يتنجس بطرق كتيرة، بما يسمع، بما يرى، بما يلمس، بما يذوق. النجاسة بقت سارية في كيان الإنسان باستمرار، سواء بخطاياه الشخصية أو من العالم والناس المحيطين بيه. النجاسة داخلة داخلة. فمش بقى بس كل اللي مات هو اللي نجس، لكن ده حتى كل من لمس الميت. طب وفي ناس كتير عمالة تموت ولازم يدفنوهم، لازم يلمسوهم، فالكل بقى متنجس. وكلمة نجس يعني مش بس قذر، لكن في المعنى الروحي كلمة نجس أنه إنسان لا يستطيع الاقتراب من الله، لأن الله طبيعته قداسة. فبقى الإنسان اللي يتنجس ما يقدرش يخش المحلة، ما يقدرش يخش خيمة الاجتماع، ما يقدرش يصلي، ما يقدرش يتلامس مع الأشياء المقدسة. بقى النجس هو المحروم من حضرة ربنا، اللي ما يقدرش يوجد في حضرة ربنا. وبعدين بالطريقة دي بقت كل الناس نجسة، والناس ما تقدرش تقرب من ربنا، برغم ان ربنا كان هدفه من صنع خيمة الاجتماع انه يأتي ويسكن في وسط شعبه، لكن محدش قادر يقرب من ربنا لان كل الناس بقت نجسة بسبب الموت. ولان النجاسة ليها قدرة على الانتشار السريع، ابتدى ربنا يديهم هذه الذبيحة عشان يبقى واضح في ذهننا ايه الفرق بين الذبيحة دهية والذبايح التانية اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده في سفر اللاويين. حد كان صاحي يقدر يلمحلي الفرق بين ذبيحة البقرة الحمراء وكل الذبايح اللي اتكلمنا عليها قبل كده؟ اللي هيقول دي لي جايزة. لما قريت الاصحاح، انا ما قريتهوش كده يعني عشان بنضيع وقت، عشان الناس تبقى صاحية مركزة تفهم ايه الفرق بين ذبيحة البقرة الحمراء وكل الذبائح التانية. لا علي صوتك من السماء او حد يوصل. طب ما ذبيحة الخطية بتصبح خارج المحلة برضه. الشعب كله كان نجس وكان في ذبيحة خطيئة تقدم عن الشعب كله برضك في الأعياد. يقعد، ما هو كل الذبائح الحيوانات اللي بتقدم ذبائح مفروض انها بلا عيب ومحدش استغلها قبل كده. ايه؟ ما هو كل الذبائح بتقرب الانسان من ربنا، لكن ايه الفرق بين الذبيحه دي والذبائح اللي قبل كده؟ الذبائح اللي فاتت كلها كنا بنسميها كفاره، كفاره من كلمه كفر، كفر يعني تغطي تستر، لكن الخطيه موجوده لكن هي دوبك بتعمل لها ايه؟ كفر. لكن الذبيحة دي مش كفارة. الذبيحة دي الكلمة اتكررت كتير في الإصحاح ده، الذبيحة دي للتطهير وليس للكفارة. الكفارة تيجي الواحد عمل غلطة ربنا بيستر له عليها لحد ما يجي المسيح يشيلها. لكن البقرة الحمراء دي واحد ما عملش خطية، ده كل مشكلته انه تلامس مع الموتى، فهو محتاج الى تطهير مش محتاج الى كفارة، محتاج الى تطهير انه يتغسل. عشان كده اذا كانت الذبايح اللي فاتت كلها بتركز على حاجة واحدة في الذبيحة اللي هي الدم، هنا التركيز في الذبيحة على الماء، الاستحمام بماء الايه؟ النجاسة. هنا التركيز على المية، قريته كتير يرحب جسده بماء. يعني ايه يرحب جسده بماء؟ يعني يستحم كلية بالماء اللي فيه الرماد بتاع البقرة الحمراء. اذن الذبيحة دي ذبيحة للتطهير وليست للتكفير، ذبيحة للتطهير وليست للتكفير. يبقى الذبائح الكفارة كانت بتعتمد على الدم، لكن ذبيحة البقرة الحمراء تعتمد على المية. لو طلعنا مع بعض انجيل يوحنا اصحاح 19، في الاخر خالص، لما الجندي طعن السيد المسيح في عدد 33، واما يسوع فلما جاءوا اليه لم يكسروا ساقيه لانهم رأوه قد مات، ولكن واحد من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء، والذي عاين شهد وشهادته حق وهو يعلم انه يقول الحق لتؤمنوا انتم. مسيح لما طعن خرج من جنبه دم ومية، والدم اولا ثم الماء. الدم اللي خرج من جنب المسيح ده كان كفارة ليس لخطايانا بل لخطايا العالم كله، وده اللي بيقوله يوحنا في رسالته، المسيح كفارة لنا امام الاب. واما المية فهي للتطهير. نطلع رسالة يوحنا الاولى الاصحاح الخامس، ماشي شوية، الاصحاح الخامس طيب رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الخامس يكلمنا المسيح جه لينا بإيه بالظبط. في عدد 6، يوحنا الأولى إصحاح 5 عدد 6، هذا هو الذي أتى بماء ودم، يسوع المسيح، لا بالماء فقط بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، فإن الذين يشهدون في السماء هم 3، الآب والكلمة والروح، والروح القدس، وهؤلاء 3 هم 1. والذين يشهدون في الأرض هم 3، الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد. المسيح أتى بإيه؟ بماء ودم، واللي بيشهدوا على الأرض 3، الروح والماء والدم. اللي خرج من جنب المسيح بالنسبة للكنيسة كان أولا الدم كفارة، لأن النفس في الدم، وكان دم المسيح كفارة لكل خطايانا. وبعدين دم المسيح ده اللي بيغسلنا من كل خطية، اللي بيطهرنا من كل خطية. دم المسيح ده اللي بينظفنا، عشان كده بيقول إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج. قرمز ده اللون الأحمر، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف النقي. سفر الرؤيا نشوف اللي متابعين الخروف يقول عنهم الرأي: هؤلاء الذين بيضوا ثيابهم في دم الخروف. برغم ان الدم لونه احمر، لكن الدم ده ادى ثيابهم اللون الابيض. عشان كده عروس النشيد لما تيجي تتكلم عن حبيبها تقول: حبيبي ابيض واحمر. احمر لانه متغطي بالدم، اللون اللي بتفضله السماء، لون النقاوة. عشان كده اللي بيشهدوا لينا هنا في الارض، اللي بيعملوا في حياتنا في الارض، الروح القدس اللي بيقدس، الدم اللي بيغفر، والمية اللي بتطهر. في غفران، تطهير، تقديس، ثلاثة دول بيشتغلوا فينا هنا على الأرض. هما دول اللي بيعملوا فينا هنا على الأرض. لكن يورينا بولس الرسول عجز الشريعة بتاعت العهد القديم. لو طلعنا عبرانيين 9 عدد 11: وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العديدة، فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة. مسكن الأعظم والأكمل اللي هو جسده، ليس بدم تيوس وعجول. تيس ده كان بيتقدم في يوم الكفارة، والعجلة هي البقرة الحمراء، بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة، اللي هي ذبيحة البقرة حمراء، الرماد بتاعها اللي بيتعمل منه ماء النجاسة، رماد عجلة، مش بعض الناس بتقراها رماد عجلة، رماد عجلة، مرشوش على المنجسين وكل الناس اللي تنجست، يقدس الى طهارة الجسد. يعني كانت الشريعة بتاعت العهد القديم كل اللي تقدر تعمله في المنجسين انهم توصلهم لطهارة الجسد فقط، لكن مفيش طهارة للنفس، مفيش طهارة للروح. رماد العجل المرشوشة دي بالرغم انها كانت ذبيحة كبيرة جدا، لكن ما كانتش قادرة توصل الا الى طهارة الجسد. فكان بالحري يكون دم المسيح الذي بروح اذلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم، مش جسدكم بقى، الضمير يختص بالنفس والروح، يطهر ضمائركم من أعمال ميتة، أعمال نجسة وتؤدي إلى الموت. هي ميتة في حد ذاتها وتؤدي إلى الموت، لتخدموا الله الحي، لتخدموا الله الحي. فتكلم بولس الرسول عن الذبيحة بتاعت البقرة الحمراء دي في عبرانيين. نرجع تاني لسفر العدد إصحاح 19 ونشوف تفاصيل هذه الذبيحة. فشريعة البقرة الحمراء هي بردك ذبيحة خطية، ولكن ليس للتكفير عن الخطية بل للتطهير من الخطية، لمنفعة الذين تنجسوا بجثث الموتى اللي ماتوا بسبب تعدياتهم. والذين تنجسوا دول نجوا من الموت، ما ماتوش لكن نجوا من الموت، لكن ما قدروش ينجوا من ملابسات الموت. يعني شريعة تطهير البقرة الحمراء دي كانت بترش على الناس اللي نجوا من الموت، لكن ما قدروش ينجوا من اللي صنعوا الموت في حياة الإنسان. صحيح ما ماتوش لكن لمسوا ميتين، فكان لابد الطريقة لتخلصهم من هذه النجاسة. الخطية مش بس خاطئة جدا في اللي صنع الخطية، ولكن أيضا لأنها تنجس كل اللي حوالين اللي صنع الخطية. وكلم الرب موسى وهارون قائلا: هذه فريضة الشريعة التي أمر بها الرب قائلا: كلم بني إسرائيل أن يأخذوا إليك بقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها ولم يعلو عليها نير. البقرة دي كانت لازم تتاخد من الشعب، بعكس الذبائح التانية. الذبائح التانية باستمرار كانت تسمى بالذبائح الهيكلية، ليها رعاة مخصوصين بيرعوا الخراف والحيوانات اللي هتقدم في الهيكل. ما كانوش بيجيبوا اي حاجة يقدموها، لكن كان في رعاة متخصصين في رعاية الحيوانات اللي هيتاخد منها لتقدم ذبائح للهيكل. والرعاة دول اللي ظهر لهم الملاك يوم ما اتولد المسيح، سماهم لوقا رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل. لكن ذبيحة البقرة الحمراء دي لازم تتخذ من وسط الشعب، لأن المسيح صار واحدا كإنسان مثلنا. عشان كده المسيح لما اتولد اتولد في الوقت اللي كان فيه تعداد. أغسطس قيصر أصر أن يعد الناس اللي موجودين في العالم، فاتخذ من وسط الناس. لكن مواصفات الذبيحة دي كانت مواصفات خطيرة جدا، ينظر وجودها. حمراء، وكانت لازم تبقى حمراء تام، ما فيهاش اي اثر لاي شعرة يكون فيها اللون الابيض او اللون الاسود، حمراء كاملة. اللي فيكم كان تابع من 10 سنين، اليهود بيحاولوا يعملوا الذبيحة دي حاليا، فحاولوا يستنسخوا بقرة حمراء، وفعلا نجحوا ان هما يستنسخوا بقرة حمراء، وفرحوا جدا لان دي كانت علامة بالنسبة لهم ان الهيكل هيتبني. لكن للأسف اول ما كبرت البقرة وبقى عندها سنة، بس لقى طلع فيها شعر ابيض واسود، فما نفعتش. فكلمة حمراء، حمراء كاملة ما فيهاش ولا شعرة تكون بيضة او سودة. اللون الاحمر ده لون دم، مزبوغة بالدم. لما معاكم انجيل يطلع اشعياء 63 يرسم صورة رائعة جدا لشخص المسيح، عدد 1: من ذا الاتي بأدوم من بثياب حمر، ما بال ثيابك محمرة كدائس المعصرة وحدك. عشان كده المسيح لما كانوا بيستهزئوا به لحظة الصليب لبسوه ثوب الإرجوان، ثوب الأحمر. فبيقولوا مالك لابس ثياب محمرة أو محمرة، النطق صحيح محمرة، مصبوغة باللون الأحمر. فكانت البقرة أول حاجة لازم تبقى حمراء، ولأن البقرة دي نادرة الوجود جدا، اليهود في تاريخهم كله ما عملوهاش غير مرتين. المرة الأولانية أيام موسى قدموها ذبيحة وخدوا الرماد بتاعها وحفظوه، وكانوا يضيفوا عليه المية كل ما ينقص، وفضل معاهم ماء النجاسة ده لحد السبي البابلي 1000 سنة بذبيحة واحدة عايشين بيها، يزودوا. مرة تانية أيام عذرا ونحمية قدموا البقرة الحمراء وصاروا عايشين بماء بتاعها لحد ما جه سيد المسيح وتخربت أورشليم سنة 70 ميلادية. فكانت الذبيحة دي مفعولها يمتد لمئات السنين، فكانت ذبيحة نادرة وذبيحة مفعولها ممتد، لأنها ترمز لشخص المسيح، المسيح النادر في الوجود، بالرغم أنه أخذ من البشر لكن نادر، مفيش نوع زيه. حتى يسموا المسيح باليوناني مونو جنيس، مونو يعني فريد في جنسه أو فريد في نوعه، مفيش حد زيه، مونو جنيس. وتسمعوا لحن مونو جنيس ده في يوم جمعة الكبيرة والمسيح متعلق على عود الصليب، لحن يوناني رائع بيتكلم عن المسيح النادر الوجود، الفريد في نوعه، المونو جنيس، وحيد الجنس اللي مفيش زيه، واللي ذبحته أيضا ممتدة إلى مدى الدهور، مش لأجيال، مش لمئات السنين، ده ذبحته ممتدة إلى مئات، إلى كل الدهور منذ الأزل وإلى الأبد. عشان كده في العبرانيون فوجد فداء أبديا، فداء أبديا يعني فداء تاما. كان أول حاجة البقرة دي لازم تبقى حمراء، تتاخد من مواشي الشعب، بالرغم من ندرتها وبالرغم من امتداد فعاليتها لسنين طويلة، صحيحة سليمة كاملة، مش حتة منها. شفتوا ان في ذبيحة الخطية كان الكاهن لازم يأكل من ذبيحة الخطية عشان يطمئن التائب الخاطي اللي جاي يعترف بخطيته بان خطيته غفرت، لكن الذبيحة دي كانت تحرق بأكملها لله، محدش ياخد منها حاجة، حتى الدم، حتى الأحشاء، حتى الجلد، حتى الفرث تحرق بأكملها، صحيحة لا عيب فيها، ما فيهاش أي عيب لا ظاهري ولا داخلي. عشان كده ما اكتفاش وقال بلا عيب، لكن كان كمان قال بلا عيب فيها، فيها في باطنها في داخلها، لأن المسيح كان بلا عيب، من منكم يبكتني على خطية. لم يعلو عليها نير، ما حرستش قبل كده وشغلوها لإرادتهم، والمسيح لم يصنع إرادة أحد إلا إرادة الآب الذي في السماء. حتى كان بيعبر عن نفسه يقول لا تكن لا إرادتي بل إرادتك. فالمسيح ما صنعش مشيئة إنسان أو مشيئة اليهود أو مشيئة ذاته أو مشيئة أي حد، لم يعلو عليه نير، لم يخضع لأي شيء إلا طاعة لأبيه، بلا خطية بلا عيب، لم يخضع لأي ناموس، لم يخضع لأي إرادة لأي مشيئة إلا لناموس الآب وإرادة الآب وطاعة الآب. ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. فكانت الذبيحة دي بصفتها تنطبق على شخص المسيح كلية. فتعطونها لإلعاذر الكاهن، واحد يكون صاحي، ليه ما ادهاش لهارون؟ مين إلعاذر ده؟ ها، ابن هارون. تعطى هذه الذبيحة للابن، هو اللي حيشرف على تقديمها. الابن هو الوحيد الجنس، هو اللي هيقدم هذه الذبيحة لخلاص العالم. هارون مش هو اللي قدمها، لكن ربنا حدد إلعاذر ابنه هو اللي قدمها. فتخرجونها إلى خارج المحلة، تطلعوا بيها بره المعسكر بتاع شعب إسرائيل. عشان كده المسيح لما جم صلبوه، صلبوه فين؟ خارج أورشليم المدينة المقدسة، خرجوا به خارجا. وده اللي بيقوله بولس الرسول، فلنخرج إليه إذا حاملين عاره. وتذبح قدامه، مش شرط هو اللي يذبحها، لكن لابد أن تذبح في حضوره. ويأخذ إلعاذر الكاهن من دمها بإصبعه، وينضح من دمها إلى جهة وجه خيمة الاجتماع، يرش من الدم تجاه خيمة الاجتماع، تجاه باب خيمة الاجتماع 7 مرات. ورقم 7 ده رقم كمال، كمال التطهير. خيمة دي ترمز لكل الشعب وحضور الله في وسط الشعب. فالدم هو طريق الدخول ناحية الأقداس. بذبيحة واحدة المسيح أكمل كل تطهير للإنسان وحياة الإنسان كلها. وتحرق البقرة أمام عينيه، ويحرق جلدها ولحمها ودمها مع فرثها. فرثها يعني أحشائها، تحرق بأكملها، بأكملها يعني كمال الآلام اللي المسيح اجتازها. عشان كده في الصليب آخر كلمة كان قالها المسيح، قد أكمل، أكمل كل كمال الألم بجسده وبنفسه وبروحه. المسيح قدم عنا. ويأخذ الكاهن خشب أرض وذوفة وقرمز، ترمز ده اللون الأحمر، خيط من اللون الأحمر، ويطرحهن في وسط حريق البقرة. ثم يغسل الكاهن ثيابه ويرحب جسده بماء، وبعد ذلك يدخل المحلة ويكون الكاهن نجسا إلى المساء. الله الله الله، هنا بقى مشكلة. الكاهن نفسه يبقى نجس، والكاهن ده رمز لمين؟ طب والمسيح يبقى كده؟ ايه رأيكم؟ وطلعنا كورنثوس الثانية اصحاح 5 اخر آية، شوفوا الله صالحنا مع نفسه ازاي. عدد 20 من 19، أي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم، واضعا فينا كلمة المصالحة. إذا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالحه مع الله. ما هو الخصام ده جه نتيجة النجاسة، النجاسة اللي بقت طبيعتنا لا تتفق مع قداسة الله. طب إزاي المسيح صنع هذه المصالحة؟ شوفوا الآب عمل في الابن إيه؟ لأنه جعل الذي لم يعرف خطية، جعل الذي لم يعرف خطية، اللي عمره ما عرف الخطية، جعله إيه؟ خطية. لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا، لكي نصير نحن بر الله فيه. عشان كده المسيح قبل الموت، حمل خطايا العالم كله ونجاسة العالم كله على الصليب، مش بس على الصليب، ونزل بيه للقبر، لان هنشوف القبر كانت من الحاجات المنجسة للإنسان. ما هو القبر ده كان مقر الموتى، مقر النجسين، حيث يستقر النجسين. المسيح حمل الخطية، الذي بلا خطية ولم يعرف خطية صار خطية لأجلنا، وأكثر من كده استقر في القبر 3 أيام، قعد في القبر 3 أيام لنصير نحن بر الله فيه. ويرحب جسده بماء، وبعد ذلك يدخل المحلة ويكون الكاهن نجسا إلى المساء. والذي أحرقها يغسل ثيابه بماء، ويرحب جسده بماء، ويكون نجسا إلى المساء. كل اللي يقرب من هذه الذبيحة أو يشترك في تقديمها، ده بيشيل الخطايا، الخطايا اللي هي النجاسة، الخطية اللي جابت الموت للعالم كله. والذي أحرقها، اللي دبحها واللي نضح من دمها واللي أحرقها، يغسل ثيابه بماء ويرحب جسده بماء ويكون نجسا إلى المساء. ويجمع رجل طاهر، يعني ما تعرضش قبل كده ليها، رماد البقرة ويضعه خارج المحلة، يدفنه في مكان خارج المحلة. عشان كده المسيح أيضا دفن خارج أسوار أورشليم، في مكان طاهر، فتكون لجماعة بني إسرائيل. مكان طاهر يعني ما فيهوش حد الدفن قبل كده. وبرضك المسيح لما الدفن في قبر ما كانش في حد الدفن فيه قبل كده، في قبر جديد. فيكون لجماعة بني إسرائيل في حفظ ماء نجاسة، إنها ذبيحة خطية. والذي جمع رماد البقرة يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء، فتكون لبني إسرائيل وللغريب النازل وسطهم فريضة ظهرية، تمشي معهم طول الأبد أو طول الزمن. كان كل واحد يقترب من هذه الذبيحة يتنجس. المسيح عمل الأعمال دي كلها. المسيح هو اللي ذبح لأنه أسلم نفسه بإرادته، وهو اللي حرق، وهو اللي جمع، وهو اللي عمل الماء، وخرج منه دم ومية، فبقى الدم للكفارة والماء للتطهير. المسيح خرج من جنبه الأول الدم وبعدين المية، لكن بالنسبة لينا إحنا العكس، ناخد المية الأول وبعدين الدم. ناخد المية الأول إزاي؟ المعمودية الأول وبعدين الدم، التوبة الأول، ما التوبة دي تجديد للمعمودية، غسل تاني للإنسان، وبعدين الدم. عشان كده في رسالة يوحنا يقول المسيح قدم لنا ماء ودم، مش زي ما خرج من جنبه دم ومية. بالنسبة لنا احنا المية الاول وبعدين الدم. ايوه ده مش اكتر من كده، مش بس نجس للنساء، ده هيغتسل في اليوم الثالث ولن يكون طاهرا الا السابع. هنجيلها دلوقتي. نجس الى المساء ما يقدرش يتقرب من الاشياء المقدسة طول اليوم ده. عشان كده المسيح في يوم صلبه استقر في القبر، محدش قرب منه لانه دفن اثاني في هذا اليوم. يحط الشريعة بقى بتاعت التطهير، التطهير ما يكونش في اليوم الاول اطلاقا. يوم الاول ده يوم موت. من مس ميتا ميتة انسان ما، وخدوا بالكم هنا ما بيتكلمش عن الحيوان الميت. حيوان الميت ما ينجس. ليه؟ ما بيتكلمش عن نجاسة الحيوان الميت لان الحيوان ده ما فيهوش خطية، لكن بيتكلم عن موت انسان، ميتة انسان ما، كل انسان ميت بالخطية. يكون نجسا سبعة ايام. اشمعنى سبعة ايام؟ ما سبعة ايام دول وحدة الزمن، اي ان الانسان صار نجسا في كمال نجاسته مدى ايام حياته على الارض. يكون ناجسا سبعة ايام. كل واحد فينا وصل مش لكمال القداسة، ده كل واحد فينا وصل الى كمال النجاسة. وصلنا الى كمال النجاسة. يتطهر به في اليوم الثالث. اليوم الثالث ده اليوم اللي المسيح قام فيه. احنا خدنا امتى مفاعيل الصليب؟ مفاعيل الصليب من الخلاص والغفران والتبرير والتقديس، مش كل الحاجات دي كانت موجودة فين؟ في الصليب. احنا خدناها امتى؟ في القيامة. وعشان كده كان لازم المسيح يقوم ويعلن قيامته، بالرغم ان القيامة دي هي طبيعته. كان لازم المسيح يقوم. كان لازم المسيح يقوم عشان يدينا فاعلية الصليب. فهنا التطهير لا يتم إلا في اليوم الثالث، إلا لما أخذ فاعلية القيامة. فزي ما يرحب جسده يغطي نفسه بالمية، لكن ما يقدرش ياخد فاعلية التطهير إلا في اليوم الثالث. عشان كده بولس الرسول، عشان كده فاعلية الصليب بناخدها بالمعمودية. يقول مدفونين معه في جرن المعمودية، بس مش لحد الدفن. مين يكمل الآية؟ ها مين يكمل الآية دي؟ يجي مدفونين معه في جرن المعمودية. بقية الآية بعد ما بندفن يحصل لنا ايه؟ تفضل. مدفونين معه في جرن المعمودية حتى كما أقيم المسيح نقوم نحن معه في جدة الحياة. مش بس بندفن مع المسيح، لكن بناخد قوة القيامة عشان نحيا حياة جديدة. نحيا حياة جديدة. فكان يترش عليه في اليوم الثالث، كان لازم يظل نجس وكأنه ميت مع المسيح في القبر اليومين، وفي اليوم الثالث يترش عليه. ويكون وفي اليوم السابع يكون طاهرا، يكمل تطهيره ويتم تطهيره تماما في اليوم السابع. في اليوم الثامن يصير انسانا جديدا. عشان كده رقم 8 ده رمز للايه؟ للانسان الجديد اللي خد فعالية القيامة في حياته. وتملي بولس الرسول يتكلم عن المسيح القائم في اليوم الثامن. الثامن هو ما وراء الزمن، ما وراء الدهر، الحياة الجديدة، جدة الحياة او الحياة الجديدة اللي لينا في شخص المسيح. كل من مس إن لم يتطهر في اليوم الثالث ففي اليوم السابع لا يكون طاهرا. يبقى يوم السابع هنا رمز انتهاء حياة الإنسان على الأرض. عشان كده مش هيكمل تطهيرنا أو قداستنا إلا لما نموت، لما نعدي اليوم السابع. السابع ده نهاية الزمن، ونبقى الإنسان الجديد في اليوم الثامن في الحياة الجديدة. لكن اللي ما يتطهرش في اليوم الثالث ما يقدرش يكون طاهر في اليوم. اللي ما ياخدش قوة القيامة ما يقدرش يكون طاهر في المجيء الثاني. عشان كده يقول مبارك ومقدس في سفر الرؤيا من له نصيب في القيامة الأولى، ذلك ليس للموت الثاني سلطان عليه. القيامة الأولى اللي هي قيامة التوبة، ليس للموت الثاني اللي هو الهلاك الأبدي، موت الخطية، سلطان عليه. لكن اللي ملوش نصيب في القيامة الأولى الموت الثاني يغلبه ويؤذيه. من لا يتطهر في اليوم الثالث ففي اليوم السابع لا يكون طاهرا. كل من مس ميتا ميتة إنسان قد مات ولم يتطهر ينجس مسكن الرب. الإنسان اللي ما بينضفش ينجس مسكن الرب. ومين هو مسكن الرب؟ أنا وإنت وإنتي. أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. مش بس مسكن الرب، خيمة الاجتماع وشعبه. فتقطع تلك النفس من إسرائيل لأن ماء النجاسة لم يرش عليها. تكون نجاستها لم تذل فيها مش عليها. فسيبكوا تفكروا وتربطوا الآية دي بسفر حزقيال إصحاح 36، نكمله المرة الجاية إن شاء الله. الجيل اللي خرج من أرض مصر ودخل برية سينا كان لابد إن هو يموت في البرية نتيجة عدم الطاعة وعدم الإيمان وكثرة التذمر، ولكثرة الموتى الله أعطى شريعة البقرة الحمراء، لأن شفنا أن كل من يمس ميت يصير نجسا، لأن كل من يمس ميت يصير نجسا. تكلمنا ان الموت كان هو عقوبة الخطية، فصارت النجاسة تمس كل انسان. وعلشان الله يخلص الانسان من النجاسة ده هي اعطى شريعة البقرة الحمراء، اللي هي لابد ان تكون حمراء وصحيحة بلا عيب، لم يعلو عليها نير. وإن الإنسان اللي تنجس بسبب الموت يرش عليه ماء النجاسة في اليوم الثالث فيصير طاهرا في اليوم السابع. وقلنا إن الفرق بين ذبيحة الخطية وذبيحة البقرة الحمراء إن الذبائح الأخرى كانت كفارة تستر، لكن شريعة البقرة الحمراء كانت للتطهير. الذبائح كانت تقدم عن الإنسان اللي أخطأ في شيء ما، لكن شريعة البقرة الحمراء دي بتقدم عن إنسان ما تصرفش تصرف خاطئ بنفسه، ولكن كل مشكلته إنه تلامس مع الموت، ما عملش خطية معينة. لكن نتيجة وجوده في الحياة والحياة اللي سادتها الخطية صار يتلامس مع الموت في كل شخص وفي كل شيء هو ممكن يمسه. فازاي ينال طريق التقديس؟ كان ينال طريق التطهير بواسطة شريعة البقرة الحمراء. عشان كده ربنا كلمهم في سفر العدد اصحاح 19 عدد 11 يقول: من مس ميتا ميتة انسان ما يكون نجسا 7 ايام. ورقم 7 ده رقم الكمال، وكأن طول ما الانسان عايش في حياته على الارض الانسان ده معرض للنجاسة. 7 ايام معرض فيها للنجاسة، بل هو نجس فعلا. يتطهر به في اليوم الثالث وفي اليوم السابع يكون طاهرا. لما يغتسل بماء النجاسة يصير طاهر. كلمنا عن اليوم الثالث، ده يوم القيامة، هو اللي بيدينا فاعلية عمل الصليب. الطهارة والقداسة اللي لينا في الصليب بناخدها بقوة القيامة. ويكون طاهرا، وإن لم يتطهر في اليوم الثالث ففي اليوم السابع لا يكون طاهرا. وإذا ما خدش قوة القيامة في اليوم الثالث ما يقدرش يكون في نهاية حياته طاهر، ما يقدرش يكون في نهاية حياته ليه نصيب في الحياة الأبدية. عشان كده شفنا في سفر الرؤيا يقول: مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. القيامة الأولى اللي هي قيامة التوبة، ذلك لا يستطيع الموت الثاني أن يؤذيه. والموت الثاني هو موت الخطية أو الهلاك الأبدي، ملوش سلطان عليه. لكن اللي ما خدش قوة القيامة ملوش حياة أبدية. كل من مس ميتا ميتة إنسان قد مات ولم يتطهر ينجس مسكن الرب. ومسكن الرب هو كل واحد فينا، لأن إحنا هياكل الله والله يسكن فينا. فتقطع تلك النفس من إسرائيل لأن ماء النجاسة لم يرش عليها، تكون نجسة نجاستها لم تذل فيها. طبيعة الإنسان الخطية النجاسة، وعشان أقدر أتطهر لازم يرش علي ماء التطهير. وده اللي ربنا في العهد القديم، عشان نقدر نفهم شريعة البقرة الحمراء دي احنا بناخد فعاليتها ازاي، او فعلا احنا بنتطهر من النجاسة اللي احنا بنتنجس بيها طول ايام حياتنا على الارض. لان طول ما احنا عايشين على الارض مش بس بنخطئ، لكن كمان بنتلامس مع ناس بيخطئوا، بنعيش في عالم خاطئ، بنعيش في عالم وضع تحت الشرير. فعشان كده النجاسة بتتنقل لنا كلنا. ازاي نقدر نتخلص من هذه النجاسة؟ ربنا وعد الشعب في العهد القديم مش بس من خلال شريعة البقرة الحمراء، لان شفنا بولس الرسول في العبرانيين بيتكلم عن رماد العجل المرشوش ده ينجس الى طهارة الجسد فقط، لكن ما يقدرش يوصل الى طهارة الضمير، الى طهارة النفس، الى طهارة الروح. ازاي ربنا يقدر يطهر نفسي؟ نفسي اللي هي ارادتي، اللي هي تفكيري، اللي هي مشاعري. ما هي النفس عبارة عن الإرادة، عن الفكر، عن المشاعر، هي دي النفس. نفس مكونة من إرادة عايزة كذا وكذا وكذا،
نفس مكونة من فكر بتفكر فيه باستمرار، النفس مكونة من مشاعر، من انفعالات بتحب وتكره وتنفعل. ازاي اصل ليس الى حد تطهير الجسد لكن الى حد تطهير النفس؟ ازاي فكري يبقى طاهر؟ في العهد القديم كانت المشكلة في الفعل. قال له لا تزني، فكان اللي بيعمل الفعل كان بيبقى هو الزاني اللي نجس جسده. لكن المشكلة في العهد الجديد ان المسيح لفت نظرنا ان الخطية مش في الفعل، لكن الخطية فين؟ في الفكر، في النفس. الجسد ده مسكين، الجسد ده ما هو الا منفذ لإرادة الفكر. ازاي الانسان يستطيع ان يصل الى طهارة ونقاوة الفكر؟ ده انا طول ما انا ماشي عمال يخش جوايا مناظر وافكار ومشاعر وانفعالات عمالة تنجس 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 جوايا. ازاي اتطهر من النجاسة، سواء اللي انا كنت السبب فيها او اللي العالم نجسني بيها، اللي العالم وسخني بيها، اللي الناس اللي حواليا عملوا سبب للنجاسة انها تخش في حياتي وتسود في حياتي. هي في نبوة رائعة جدا في سفر حزقيال اصحاح 36. النبوة دي بتتكلم ازاي ربنا حطت لنا خطة ان احنا نغتسل باستمرار وننال التجديد علشان نقدر نتخلص من النجاسة اللي احنا بنجيبها لنفسينا او العالم بيحطها علينا. في عدد 14 عدد 17 يا ابن آدم إن بيت إسرائيل لما سكنوا أرضهم، بني إسرائيل لما دخلوا أرض الموعد واستقروا، بدل ما يفرحوا بربنا ويقدسوا حياتهم عملوا إيه؟ نجسوها بطريقهم وبأفعالهم، كانت طريقهم أماني كنجاسة الطامس. ما هي الأرض دي الحياة اللي احنا عايشينها، احنا نجسنا الحياة بأفعالنا وبطرقنا وبرغباتنا وبسلوكياتنا. فسكبت غضبي عليهم لأجل الدم الذي سفكوه على الأرض، وبأصنامهم نجسوها. والصنم هنا هو كل حاجة أنا بحطها مكان ربنا، كل حاجة بخضع عليها، كل حاجة أنا بحط فيها ثقتي ورجائي بدل من الله. فبددتهم في الأمم فتذروا في الأراضي كطريقهم وكأفعالهم دنتهم. فلما جاءوا إلى الأمم حيث جاءوا نجسوا اسم القدوس. خدوا بالكم الحتة دي، مش بس نجسوا نفسيهم وأرضهم، لكن دول كمان سببوا نجاسة لاسم الله، لأن اسم الله دعي على هذا الشعب. خدوا بالكم نفس الموقف بتاعنا، الله اسمه القدوس المبارك دعي علينا، عشان كده اسمنا مسيحيين، لأن احنا ننتمي إلى المسيح. لكن للأسف تصرفاتي كمسيحي، أفكاري كمسيحي، رغباتي كمسيحي تنجس اسم المسيح اللي دعي علي. فكل واحد فينا نجس اسم الله، سواء بالفعل او بالقول او بالفكر. فلما جاءوا